بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا المبارك مع فضيلة الشيخ سالم بامحرز إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا المركز المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا وفيما يلقي علينا وعلى أسماعنا من الخير والبركة والعلم النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وفليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة فقه، قال: باب الغسل، وهذا من أبواب الطهارة مهمة جدا. والغسل يعني بمعنى أن يغسل جميع جسده، وإذا ذكر الغسل في هذا الباب يقصد به التطهر، لأن الغسل الغالب يكون من النظافة، لكن هنا من التطهر ورفع الأحداث، الحدث الأكبر، ما يكون من جنابة أو من حيض أو من نفاس وغير ذلك. قال: كيفيته، يعني كيف يكون الغسل، لأنه باب تعليم هذا. قل: له كيفيتان، الغسل له كيفيتان، غسل مستحب وغسل واجب. فالغسل تنقسم إلى قسمين: غسل مستحب، بمعنى الإنسان يفعله استحبابا وليس وجوبا، وآخر واجب، يعني أوجبه عليه الشرع، أوجبه الله تعالى عليه. وبين رسول الله كيف يكون هذا الواجب. قال: رقم واحد الواجبة، الأغسال الواجبة، لأن ليس غسل واحد، أغسال، كل هذه أغسال تسمى واجبة، هذا واجب واجب، كلها أغسال واجبة. قال: هي أن يعم جميع بدنه الماء، هذا غسل واجب، لابد أن يكون الماء يصل جميع البدن. والدليل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي تطهروا، تنظفوا لغة، لكن تطهروا هنا تطهروا من الحدث، من الجنابة التي كانت حصلت معكم. قال: وعليه لا يجوز المسح على الخفين، مر معنا في الدرس مسح الخفين، أن الغسل يعني عند الاغتسال هنا لابد من خلع النعال والخفاف، فلا لابد أن يكون غسل جميع الجسد، ولا يترك شيء يعني مستور كالنعال وغيرها. قال: الدليل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر، لأن هذا حدث أكبر وهو الجنابة، من احتلام أو جماع أو غير ذلك، كذلك من حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، كل هذا يقال له جنابة، يقال له حدث أكبر، لأنه لم يعم بدنه بالماء. إذا ترك يعني قدمه فيها الجوارب أو الخفاف لم يصل إليه الماء، هنا الماء لا يكون وصل إلى الأقدام، ونحن قلنا أن يعم جميع البدن الماء. قال: أما إذا كانت جبيرة، وتكلمنا نحن كلام عابر عن الجبيرة، والجبيرة هي العضو المغطى لضرر من الماء، فالماء لا يصل إليه، لأن وصول الماء إليه ضرر، وقد مر معنا الحديث وأن كان فيه ضعف، لكنه فيه أن رجلا يعني استعمل الماء في جرحه فمات بسبب وصول الماء إلى هذا الموضع. طيب، قال فيجوز له ذلك، أما يعني يجوز له أن لا يوصل الماء إلى هذا العضو الذي عليه الجبيرة اتقاء للضرر، اتقاء للضرر. وتكلمنا أنه لا يلزمه المسح على الخف على الراجح مما ذكرنا من أقوال أهل العلم. قال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا حد استطاعته أن يغسل يعني جميع بدنه إلا هذا الموضع، فإنه يعذر لحصول الخطر على حياته، والله تعالى يعني أعذره في هذا. فاتقوا الله ما استطعتم، أن هنا الأمر أن يعم جميع البدن، لكن هو لا يستطيع فهو اتقى الله فيما يستطيع، وما لا يستطيع فهو معذور. طيب، هذا هو الغسل من يعني الواجبات، من غسل الواجبات. طيب، الغسل الواجب الذي ذكرنا يتم بأمرين. الأمر الأول حصول النية، والنية محلها أين؟ القلب. والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. إذا نوى الاغتسال من أمر من جنابة بأي صورة من الصور، ثم اغتمس في الماء، غمس نفسه في الماء، في البحر، في النهر، في بركة، جميع الجسد، وتمضمض واستنشق، لأن هذا من خارج الجسد، تمضمض واستنشاق داخل فيه وخرج، هذا ارتفع حدثه ودخلت فيه الطهارة الصغرى والكبرى، طالما أنه الغسل للحدث وللطهارة الكبرى، فهذا يدخل فيه الطهارة الكبرى والصغرى. هذا يزول أن يصلي بهذا الكيفية، أن الطهارة الكبرى تندري تحت الصغرى، فإذا حصلت النية والاقتماس تم الغسل اللي هو واجب، ولا ينبغي الوسواس هنا، احذروا الوسواس. فقد كان رجل في زمن من أزمنة جاء لشيخ الحنابلة في زمانه، فقال يا شيخ إني أغتمس في النهر أو في البحر وأخرج ولا يرتفع حدثي، لا يرتفع حدثه، يعني حسها أنه يرتفع حدثه. فقال له لماذا تغتسل أنت؟ قال حتى أصلي. قال ما عليك صلاة، أنت قد رفع عنك القلم، ليش لماذا؟ مجنون، يعني إنسان يغتمس في البحر يخرج يقول ما اغتسلت، ماذا عندك؟ كان يقول باقي هنا باقي هنا، هذا وساوس. فالإنسان يحذر من هذه الوساوس. إذن إذا حصل الاقتماس في الماء للجسد كامل دون شيء أن يكون يحيل، مع حصول النية، مع المضمضة والاستنشاق، يعني ليش نذكر المضمضة والاستنشاق؟ لأنها من خارج البدن، كثير من الناس يظنونها من الداخل، لا، لو كان من الداخل لما جاز التمضمض والتصايم، فهذا يجزي الغسل الواجب ويسقط وتبدا. ويندري فيه قلنا الاصغر، هذا بمعنى الوضوء، يندري في الغسل الواجب التام. طيب تفضل. بعد ذلك الشيخ المستحبه، الاغسال المستحبه، والاغسال المستحبه اي هي ايضا مجزيه لرفع الحدث، لكن فيها تفصيل، فيها تفصيل وفيها تدرج في الغسل، ومدار الحديث فيها على حديثين. حديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح البخاري وعند الترمذي وعند أيضا الإمام أحمد وكذلك عند النسائي. الحديث الثاني حديث صفية، حديث أم الميمونة، حديث ميمونة أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو في الصحيحين في البخاري وإيه وعند الترمذي في السنن أيضا. حديث الأول قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة رضي الله عنها، وعائشة كانت يعني تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في من حوض واحد، من 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 موضع، من إناء واحد، وهكذا أيضا ميمونة، وكذلك أمهات المؤمنين. ويجوز الإنسان يغتسل مع زوجته من إناء واحد، وإذا تعرى وتعرت هذا كل هذا جائز، لأن هذه يعني زوجته وهو زوجها. ذكرت عائشة أن الرسول كان أن يغسل يديه أن يغسل كفيه ثلاثا، يبدأ الآن بغسل اليدين، غسل اليدين، وهنا غسل اليدين يعني بمعنى تطهير هاتين اليدين، يعني مشان يتعاطى الماء لو أعطاه بيده أو غير ذلك فتكون طاهرة ما تكون فيها نجاسة حتى لا ينتقل النجاسة إلى، والأولى أن يغرف أو أنه يميل الإناء ويغسل يديه، هذه غسل اليدين إلى هذه المواضع اللي هي لغرف الماء. إذن يغسل يديه ثلاثا، هذا ما بيش سنة، وإلا لو فعل مرة يجزيه هذا الإجزاء، لكن لو زاد ثانية مثلا مثل ما ذكرنا في الوضوء. ثم يغسل فرجه، يغسل فرج لأن موضع الجماع وموضع الحيض وموضع النفاس وهكذا، فلا بد أن يغسل الفرج ذكرا أو أنثى، يعني الفرج وما لوثه، ما حصل منه لوث، بذلك يتعاطى إخراج ما يعني علق بالفرج. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ للصلاة بمعنى يبدأ يتمضمض ويستنشق، يغسل وجه واليدين ويمسح والقدمين، هذا على ما فعل الرسول عليه الصلاة. وإن أخر القدمين إلى آخر الوضوء ذلك أيضا يجوز. ثم يقبض، ثم يفيض الماء على رأسه، يعني يصب الماء على الرأس. الآن يتوضأ حصل طهارة صغرى وهي الوضوء، وهذا يجوز أيضا من الطهارة، ثم يفيض الماء على رأسه، يصب الماء على رأسه، بمعنى أن الماء لابد أن يصل الرأس وينزل للشعر، ينزل للشعر، ولذلك يصب ويتعاطى إيصال الماء إلى الشعر، ولا سيما إن كانت المرأة يعني لها ضفائر، كان لها ضفائر، والمرأة إذا كان لها ضفائر فإن كان الغسل من الجنابة من جماع لا يلزمها أن تفك الضفيرة، يعني يكفيها أن الماء يغمر الرأس، أما إذا كانت من حيض أو نفساء فإنها تنقض، كما ثبت يعني من حال النساء الصحابة ورسال الرسول في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الحيض والنفاس يتعاطى يعني يصال الماء وتمشيط وغير ذلك. إذن تفيض الماء على رأسه ذكر والأنثى. قال ويخلله بأصابعه، يعني لأن الشعر قد يكون متماسك، يصب الماء على رأس ويخلله بأصابعه، يدخل يعني الماء إلى حد يصل إلى يعني الدماغ، يعني جلد الرأس وهكذا، يعني يتأكد من وصول الماء إلى هذه المواضع، ويخلله بأصابعه. ثم يفيض عليه الماء ثلاثا، يعني يفيض على جسده كل الماء، لأنه يتوضأ وتعاطى الرأس بدخول الماء، لأن الماء في الرأس يكون فيه إشكال بالنسبة للشعر، ثم يفيض الماء جميع على بدنه، ويتعاطى أن يكون الماء يمر على بدنه جميعا، فالأماكن المغابن وهذه الأماكن يوصل الماء إليها، والسر أيضا، والأماكن التي فيها بعض الناس يكون سمين عنده أرداف فيوصل الماء الأماكن التي يخشى أن لا يصل الماء إليها وهو يصب، فيطمئن بأن الماء وصل إلى جميع هذه المواضع التي قد يكون الماء يصل إليها تعاطاها يعني بإيصال الماء إليها. قالت ثلاث مرات، يعني هنا مرة أولى وثانية وثالثة، هذا من باب الكمال، وإلا لو فعل مرة واحدة أجزاه. قالت ثم بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة، يعني من جميع الجسد يغسل مرة واحدة. إذن هذا حصل به وضوء، ثم حصل به غسل كامل للجسد، يعني تمضمض واستنشق وغسل الفرج وغسل اليدين، ثم تعاطى أماكن الوضوء، صب على الرأس ثم على الوجه وهكذا يدين، ثم جميع الجسد مع ملاحظة وصول الماء إلى كل الجسد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. حديث ميمونة أيضا يتضمن هذا الكلام، لكن فيه بعض التفصيل. قالت ميمونة رضي الله عنها غسل كفيه، أي رسول عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجه فرجه أيضا، غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط، لأن يعني مع دلك الفرج وتعاطي وحصول المني أو مثلا قد يكون عارف من المرأة شيء من النفاس، فلا بد من تنظيف اليد مما علق بها، فما كان في عهد الرسول شيء من الصوابين هذه، فكان يدلك به الأرض، الأرض تراب أو الجدار حتى يخرج ما قد يعلق. لو الآن استعمل الصابون أو الشامبو أو الإشنان كل هذا يجوز في زمن هذا، الحمد لله هذه توفرت الأشياء. قالت ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط، الأرض اللي تحت أسفل لحيث لا نجاسة، أو الحائط الذي بجواره مرتين أو ثلاثة، حتى يطمئن يحصل نظافة مرتين أو ثلاث على ما تحصل به النظافة. إذا كان العالق أكثر يحتاج إلى زيادة لا بس ما في شيء. ثم بعد ذلك يعني هذا باب التنظيف والتطهير. ثم غسل سائر ثم غسل وجهه بدأ غسل وضوء غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق لأن هذان من الوجه. وغسل يديه ثلاثا إلى المرفق اليد الأولى ثم اليد الثانية يمين ويسار وهكذا كما جاء في الوضوء. ثم أفاض على رأسه الماء صب الماء على رأسه حتى يدخل في الشعر في هذه المواطن ثلاثا ثم غسل سائر جسده هنا ميمونة ذكرت مسألة من باب التوضيح أكثر. ثم تنحى وغسل قدم رجليه لأن في حديث عائشة ما ذكرت أنه غسل الأعضاء هذه ولم تذكر رجلين. هنا ذكرت الرجلين بمعنى أن قد يعني يكون في القدم ما يستدعي إيصال الماء وأيضا يعني إدخاله بين أصابع هذه أيضا فيتعاطى غسل القدمين ومع يعني إتمام الغسل القدمين كاملا ما بالإطمئنان. فإذا تم ذلك هنا حصلت الطهارة يعني الكبرى والصغرى هذه تشمل الكبرى والصغرى وحصلت رفع الجنابة والحمد لله لا يعني مجال هنا للشك ولا التردد ولا شيء من هذا. هذا به يتم الغسل الواجب وأيضا المستحب في باب الحديث. نعم. ويجوز لمن اغتسل هذه الأغسال غسل الواجب اللي ذكرنا يجوز له بعد إتمام الغسل أن يعني يجفف بدنه يجفف الماء الذي على بدنه بخرقة أو بمنشفة أو غير ذلك. جاء في حديث ميمونة يعني في بعض الروايات أن ميمونة رضي الله عنها مدت الرسول عليه الصلاة والسلام بخرقة تنشف بها ولكنه لم يأخذها. هذا دليل لم تفعل ذلك إلا أنه كان يفعلها أحيانا. هذا إن شاء الله لا بأس فيه فعله. نعم تفضل. ذكر بعد ذلك الشيخ قال موجبات الغسل يعني ما الذي يوجب أن يغتسل الإنسان هذه الأغسال التي ذكرها الأغسال الواجبة ما الذي يوجب. فذكر مسائل. قال أولا إنزال المني بشهوة يعني إذا خرج المني من الرجل أو المرأة بشهوة هنا شرط أن يكون خرج بشهوة متدفقا. أما إذا خرج من حالة مرض هذا لا يلزم فيه الاغتسال لا يلزم فيه غسل وإنما إذا خرج بشهوة متدفقا وجب فيه يعني غسل البدن. وقوله هنا إنزال المني بشهوة قال سواء كان يقظا أو نائما قد يكون يفعل ذلك مستيقظ في حال الجماع وغير ذلك أو وهو نائم باحتلام كل هذا يحصل به إنزال المني بهذه الكيفية الكلمة. لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إذن هذه يسمى جنابة. جنابة إيش معنى جنابة؟ يعني الماء الذي هو المني يعني خرج عن الجسد تجنب الجسد إذن خروجه وتجنبه يستدعي اغتسال شرعي. قال والجنب هو من أنزل يعني من أنزل الذي هو المني سمي ذلك لأنه يباعد ويجانب الجسد. قال إذا كان من نائم أي بمعنى حال نومه وهذا يكون أيضا قلنا بالاحتلام لا يشترك أن يحس لا يلزم أن يكون حس بخراج خروج المني لكن لو استيقظ ووجد المني في ثوبه وتأكد من ذلك وجب عليه الاغتسال لأنه خرج ولم يشعر بخروجه وحصل هنا يعني تأكد خروج المني بهذه الكيفية. ويجب عليه متى وجد الماء أي وجد الماء قد خرج من فرجه. قال ولو لم يذكر احتلاما قد يحصل احتلام دون يتذكر يعني حصل احتلام ورسي ثم قام وجد المني إذا وجد المني وجب عليه الاغتسال بما رأى من هذا المني على ثوبه. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد سألته هل على المرأة غسل إذا احتلمت السؤال من أم سلمة رضي الله عنها هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل المرأة إذا احتلمت رأت الحلم هل لها أن تغتسل يعني غسل مثل الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء نعم إذا هي رأت الماء بمعنى إذا خرج الماء. أما احتلام دون خروج الماء لا يلزم احتلام دون خروج لأنه قد يحتلم ولا ينزل ف فإذا لم ينزل المني هنا لا داعي للإغتسال. إذا لابد من حصول الاهتمام مع خروج العلة، خروج المني، خروج المني يعني بالشهوة، بالشهوة. وقلنا إذا كان بدون شهوة فلا يلزم. طيب هذا الحديث أيضا في الصحيحين، حديث مسلمة رضي الله عنه قال: وإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج، انتقل ولم يخرج، يعني بمعنى حصل نزول من داخل لكن لم يخرج خارج الفرج، لم يخرج خارج، انتقل ولم يخرج، قال: فلا يجب عليه غسل، فلا يجب عليه غسل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: إذا هي رأت الماء، إذا هي يعني إذا معنى ذلك يعني المفهوم منه إذا لم تر الماء خارجا فليس عليها جنابة، ولا يرى الماء إلا بعد خروجه، أن الماء لا يكون قد رؤية إلا إذا خرج من الفرج. وإذا خرج بدون لذة، ذكرنا هذا المسألة، بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل، هذا قد يكون من حالة مرضية، كثير من الرجال قد يمرض ويخرج منه المني يعني بصفاته لكن دون شهوة، فهذا حالة مرضية لا تستلزم الغسل لأنه لم يخرج بشهوة، وإنما عليه وضوء فقط، بمعنى يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوء الصلاة الذي هو ذكرناه. قال: وإنما عليه وضوء فقط لأنه خارج من السبيلين، مثل كأنه البول، كأنه خارج بول، والخارج من السبيلين موجب للوضوء فقط. إذا المسألة الأولى هذه التي نحن فيها وهي موجب الغسل خروج المني بشهوة، والمني بشهوة قد يخرج بالفعل أو بالاحتلام، فإذا خرج بالفعل أي بجماع وطئ أو بتفخذ المرأة والرجل تفخذ زوجته وخرج، أو باحتلام أو بالنظر في الشهوة في شيء ينظر فيه شهوة حتى يخرج، أو بفعل يدي وهذا حرام، أو يعني كل أي طريقة يخرج بها المني متدفق وجب في الغسل سواء للرجل أو للمرأة، وإن كان فعله قد يكون حرام كمثل استمناء وهكذا. إذا ما دام خرج المني بشهوة بأي طريقة فوجب الغسل في هذا الموضع. مسألة ثانية، مسألة ثانية وهي إذا وطئ الرجل زوجته، إذا وطئ الرجل زوجته بمعنى أدخل ذكره في فرجها على بدر ما يكون فيه شهوة، وهي الحشفة أو رأس الذكر، إذا غاب رأس الذكر في فرج المرأة هنا يلتقي الختان الرجل بختان المرأة، فإذا التقى الختانان هنا وجب الغسل، وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. كان في أول الإسلام كان إذا يعني أولج في فرج المرأة ولم ينزل لم يكن عليه الغسل، لأن كان الحديث إنما الماء من الماء، إذا أنزل فإن عليه الغسل وإذا لم ينزل فليس عليه، ثم نسخ بأنه مجرد ما يولج وتحصل اللذة هنا لابد أن يغتسل، هو يغتسل وهي تغتسل، وهكذا إذا أولي وأجهدها أي بمعنى وإن فعل الجماع لكن لم يخرج شيء هكذا أيضا يجب الاغتسال. والذي ذكر الشيخ هذه المسألة قال الجماع يعني مجرد الجماع، مجرد حصول التقاء الختان العام، قال الجماع سواء أنزل أم لم ينزل، وكان الغسل يعني أول الإسلام وكان الغسل لا يجب إلا بالإنزال، إلا بالإنزال لقوله الماء من الماء، الماء وهو حديث صحيح، هذا في أول الإسلام أي الغسل من المني أي خروج المني، ولكن نسخ وصار الماء من الماء إذا كان بغير جماع، هذا كلام بغير جماع حتى يحصل منه أيضا، أما إذا كان بجماع فيجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، حتى ولو لم ينزل مجرد علاج الحشفة في الفرج. لحديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابه أربع، شعابه أربع أي كفخديها ويديها يعني وطئ المرأة الآن، إذا جلس بين شعابه ثم جهدها أي بمعنى فعل حركة الجماع فقد وجب الغسل، وجب الغسل لابد هنا من إيش؟ من الغسل. فليقول قال طب أنا لم أنزل ولو لم تنزل ماذا حصل؟ قال يعني ختان بالختان وجب الغسل. ولمسلم وإن لم ينزل بيان أكثر وإن لم ينزل هذا تأكيد بأنه يبوس حتى ولو لم ينزل شيء من المني فاكرة. لأن قد جامع الرجل زوجته مرة ثم اغتسل ثم جامعها بعد شوية ثاني مرة ينزل ثم اغتسل ثم جامعها ثالث مرة ولم ينزل شيء قل أيضا قد يحصل هذا. فإذا مجرد الإلاج يوجد. قال وحديث عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختان والختان وجب الغسل في تأكيد. ويشترط في هذا أن لا يكون من مستيقظ. أن لا يكون مستيقظ بمعنى يعني ليس
يكون
من مستيقظ معنى أنه يفعل ذلك وهو في حال استيقظ ليس في النوم. إذا كان نام واحتلم أنه جامع زوجته هذا ليس فيه. إنما هنا إذا أنزل يكون فيه الاغتسال. إذا احتلم أنه جامع وأنزل هنا يجب. لكن لو لم يعني ينزل ليس عليه شيء من غسل. طيب قال ويشترط بهذا أن يكون من مستيقظ. فإن كان حلم فلا يجب الغسل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سليم مرة معنا نعم إذا هي رأت الماء وإذا جامع وهو نائم وجب الغسل وكذلك المرأة. يعني إذا يعني رأى الجماع ونزل منه الماء هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره الرسول أو ذكره الشيخنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأخيرة اللي ذكرناها الثانية تخفى على بعض الناس من العوام ولا سيما كبار السن. لأن كبار السن لا يدرسون في المجالس العلمية وهكذا تخفى عليهم ويحصل الجماع وقد يكسل. يكسل معنى إيش؟ أثناء الجماع يرتخي ذكره ولم يكن أنزل فيخرج ذكره وينام فيظن أن هذا لا يستدعي الغسل ويصلي وإذا بفعل هذا. لكن هنا لابد أن ننبه الناس مثل هؤلاء الكبار السن خاصة العوام اللي ما يعرفون حتى بالشباب بعض العوام. فحصل مرة قديم كنا نشرح هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابه هذا فذكرنا هذه المسألة قلنا وإن استرخى أو لم ينزل فعليه. واحد من الكبار السن قال ما هذا من أين هذا الكلام؟ ما هذا حديث الرسول؟ قال لا فناقشناه بعد قال أنا عمري 80 سنة كثير قال ما أحصل هذا ولا أقتصد نور بجهلك إن شاء الله. لا ينبغي الإنسان يجهل اللي يتعلم
بعضهم يستحون من هذه المسائل يعني يذكرها. أيه
أيه أيه أيه. لا حياة في الدين
يا من نسال نسال الأنصار.
نعم كل نسال 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 معنا مرة ما دين هذا. الثالث قال الشيخ خروج دم الحيض. خروج دم الحيض وهذا يكون عند المرأة. قال يجب الغسل أي خروج دم الحيض بانقطاعه أي إذا تم وخرج دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا استحيضت أي إذا خرج منها الحيض فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذا أقبلت الحيضة بدأت الحيضة فدع الصلاة يحرم صلاة المرأة إذا بدأ الحيض عندها والنفاس كذلك. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. طيب نتكلم الآن عن الحيض. الحيض هذا أمر يأتي النساء والمرأة إذا بلغت تحيض أي بمعنى يكون عندها بويضة يقال لها بويضة تخرج المرأة في كل شهر مرة واحدة وقد تحيض بعض النساء مرتين في الشهر وقد تحيض 3 مرات في الشهر هذا أيضا مستقر وموجود. فالبويضة هذه إذا التقت ب يعني الحيوان المنوي أو المني الرجل وحصل التلقيح يحصل الحمل. يحصل الحمل إذا لم يحصل الحمل تنزل البويضة. فإذا نزل البويضة حال نزولها تتمزق ويخرج دم والبيض يكون قبلها دم متخثر. ثم إذا لم يحصل الحمل يعني صار سائلا وخرج. فإذا بدأ خروج الدم من المرأة تعرف أن هذا الدم أولا يكون هناك ألم عندها ماغص في هذا الجهاد هذا علامة خروج الحيض. ثم يخرج الدم ودم الحيض لونه قاتم لونه قاتم ليس أحمر وكذلك له رائحة كريهة رائحة كريهة. وكذلك إذا خرج من الفرج من فرج المرأة لا يتختر لا يتختر لأنه خرج كان متختر الأول فيخرج سائل خلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة يخرج سائلا ثم يتختر ولونه أحمر، لكن الدم غامق هذا أحمر وليس له رائحة. إذا ما تفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فإذا رأت الحيض هنا لا يجوز أن يجامعها زوجها، ولا يجوز أن تصلي، ولا يجوز أن تصوم إلى أن تتم مدة الحيض. فإذا رأت الطهر في آخر يوم من خروجها من الحيض تظهر عندها ما يسمى القصة البيضاء. فإذا رأت القصة البيضاء عرفت أنه حصل الطهر أو حصل جفاف في الموضع، موضع الفرج جفاف. فإذا رأت الجفاف أو رأت القصة البيضاء وتأكد عند الطهر هنا اغتسلت، هذا الغسل الذي ذهب الكوري، وجاز أن يجامعها زوجها وتصلي وتصوم هذا. فذكر هنا أنها تغتسل، تغتسل بمعنى غسل الجنابة الذي ذكرنا أنه فصلنا فيه. ذكر المسألة الرابعة من موجبات الغسل، قال خروج دم النفاس. إذن هذا دم آخر، دم آخر. المرأة يخرج منها ثلاثة أنواع من الدماء: دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة. فدم الحيض ذكرنا أنه موجب الغسل. ذكر دم النفاس، دم النفاس يكون إذا حصل التلقيح، حصل أن مني الرجل لقح البويضة هذه التي من الدم اللوذ وحصل جنين، فالجنين هذا يكبر ويخرج يعني بإذن الله تعالى مولود، نفخ فيه الروح، وقد يتمزق قبل إتمامه فيخرج، يخرج عبارة عن دم، وقد يخرج أوصال شيء من التكون الذي الجنين هذا. فهذا إذا حصل الولادة وخرج الجنين حي أو ميت، إن كان حيا فهنا دليل أنه نفاس، لا بد من نفاس. إذا خرج ميتا أو أوصال، إن كان قد نفخ فيه الروح ولم يتم فهذا أيضا نفاس. أما إن كان قبل يعني نفخ الروح فيه فلا يعد نفاسا، يعد ك يعني الدماء الأخرى التي ليست من النفاس. إذن هنا إذا تم النفاس للمرأة وما خرج منها جنينا قد نفخ فيه الروح سواء حيا أو مات قبل بعد نفخ الروح، هذا يسمى نفاس. النفاس هذا الدم يستمر، قد يستمر يومين، قد يستمر ثلاث، قد يزيد يصل إلى 40، وقد يزيد على ذلك. فالمرأة هنا تراقب الدم الذي ينزل منها وتعرف الدم هذا، ويستمر الدم معها. إذا توقف الدم ورأت جفاف يوم أو يوم ثاني وغلب على ظنها أن دم النفاس توقف، بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. أما قبل ذلك فلا تصلي ولا تصوم أيضا ولا يجامع زوجها، أكبر حكم الحائض. ولكن قد يطول على مدة الحيض، الحيض قلنا قد يكون يوم، قد يكون يومين، قد يكون سبع، قد يكون عشر، وهذا باختلاف النساء. أما النفاس في الغالب يطول، في الغالب يطول، ولا ليس له مدة معينة، قد يصل 40 أو دون ذلك وهكذا. فالنفاس موجب للاغتسال التي ذكرنا وهو الموجب الرابع. المسألة الخامسة الموت. إذا مات المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فالغسل هنا واجب، الغسل هنا واجب. وهذا غسل الميت يعني إعداد له ليلقى الله تعالى، ويلقى على أحسن وأطيب يعني هيئة. يغسل أولا، يوضأ ثم يغسل غسلا كاملا، ويستعمل فيه يعني أدوات الغسل، المرأة يطلب شعرها ويستعمل فيه أيضا يعني السدر والكافور وأمور كثيرة. ثم إذا غسل وعد بالطيب كل الروائح الطيبة كفنا، يعني كأنه يعني عريس سيزف إلى عريسة أو عروس يزف إلى رجل، يهيئ لأنه سيلقى الله تعالى، فيكون بأفضل يعني الهيئة أو الهيئات التي ينبغي أن يلقى الله فيها. دليل في غسل الميت أورد الشيخ رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي سقط من على نابته في الحج قال: غسلوه بماء وسدر. انظر بالماء بزيادة السدر لأنه يصب به النظافة الكاملة، لأنه هنا أمر، هنا أمر الرسول وجوب، يعني ما غسلوها يعني معنى افعلوا ذلك وجوبا، فدل على. وكان أيضا النساء يغسلن زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يأمرهن يغسلوهن، يغسلوها يقول ثلاثا يعني أو خمسا يعني اثنين وتر أو سبعا على ما يحتاجه. إذا كان مثلا ثلاث كفته خلاص زاد يحتاج إلى رابعة يزاد رابعة وخامسة لابد أن ينتهي بوتر وهكذا من باب إذا رأيتمنا الحاجة يعني. فهذا الغسل غسل الميت هذا أيضا غسل واجب من الأغسال التي تجب. طيب لو أن الميت هذا في ضرر في غسله يعني كان يكون جسده يعني حصل له شيء مع الغسل ريحة أو شيء من هذا القبيل فإنه لا يغسل أو يغسل الأماكن التي فيها يعني ممكن غسلها ولا دليل على التيمم. بعضهم يقول يمم يقول ما دليل ما في دليل هذا التيمم في حال الصلاة وهو حي أما في حال الموت فإنه لا دليل على أنه يمم مثل فاسيات ما التيمم وإنما يكفن يكفن ثم بعد ذلك يعني يصلى عليه ويدفن. وإذا أيضا حصل دم نزيف دم مستمر فإنه يأخذ من الكفن يوضع له ماء يسد ذلك. وأيضا قبل الغسل كذلك ينقى مما في معدته يعني يضغط عليه حتى يخرج ما في بول أو غائط فتكون طهارة كاملة. هذا غسل أيضا واجب من الأغسال التي ذكرت في هذا الباب وهي واجبة. نعم. المسألة السادسة والأخيرة في الأغسال الواجبة كما يرجح الشيخ إسلام الكافر. الكافر إذا أسلم ودخل الإسلام قال يا شيخ جاءت الأحاديث بالأمر بالغسل بأنه يغتسل ثم يغتسل ويؤمر بالاغتسال وأورد أدلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيخ يجب عليه إذا أسلم يعني مسلم سواء ذكر أو أنثى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثمامة ثمامة يعني الذي لما أسلم قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان اذهبوا به ومروه أن يغتسل فقال هذا أمر والحديث يعني حديث صحيح. قال وكذلك قيس بن عاصم أيضا صحابي رضي الله عنه قال لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل هذا أمر آخر. وثم على الشيخ قال والأمر والأصل في الأمر الوجوب الأصل إذا كان يأمر الرسول بشيء إذا قالوا يجب. بعض أهل العلم قالوا هذا يعني أمره لأن كان فيه شيء مما يستدعي النظافة وهذا يعني أمر مجتهد منهم لكن هنا الأمر واجب في الأصل في الشرع في يعني أصول فقه. فر الشيخ قال بقي على الوجوب على ما جاء في الأمر. قال يقول بعض العلماء أن الأمر للاستحباب يقول الأمر للاستحباب إلا إذا دل الدليل على وجوبه. قال وقرين ذلك أنهم يقولون أن الرسول لم يأمر بأناس دخلوا الإسلام ولم يأمرهم بالاغتسال. يقول عدم الأمر هنا يعني عدم ظهور عدم الأمر هنا أو يعني عدم ظهور الأمر هنا لا يعني أن هذا أنه لم يؤمروا قد يؤمروا ولم يطلع الناس. فذكر القاعدة في هذا الموضوع قال وقارين ذلك أن كثير أسلم ولم ينقل أن الرسول أمرهم بالاغتسال. قال ولكن رد على هؤلاء الذين يقولون بهذا أن عدم النقل ليس نقلا للعدم برد معنى القاعدة. فإذا وجد الدليل ولو واحد من الأئمة بالقول فإننا نعمل به. قال فإنه لا يعارض مجرد نقل لا يعارض مسألة أنه لم ينقل فأنا ضل على الوجوب. هذا الشيخ الذي رجحه رحمه الله تعالى. نعم. هنا ذكر الشيخ بعد ذلك الأشياء التي تحرم أو يعني لا ينبغي فعلها الإنسان إذا كان في جنابة ولم يغتسل لم يرفع عنه الجنابة من الذي يحرم عليه مثل ما ذكرنا في الوضوء إذا كان لا يتوضأ لم يتوضأ بعد فهنا ما الذي يحرم عليه ذكرنا المسائل في هذه المسألة. هنا أيضا ذكر نفس الموضوع من كان جنبا فما الذي يمنع منه ذكر في هذه المسائل كأنها تقريبا تتعلق بما كان الصلاة وتحرم على من وجب عليه الغسل كل ما يحرم على من عليه حدث أصغر للوضوء وذكر منها قال الصلاة من كان حدث أكبر إذا كان لا يجوز يصلي لحدث أصغر فإذا كان الحدث أكبر من باب أولى الصلاة منه الطواف بس المصحف كل هذه الثلاثة ذكرناها في نواقض الوضوء عندما كان يتكلم الشيخ عن من لم يتوضأ. ثم قال ويتبعها زيادة على هذا قراءة القرآن. ولا أتكلم على المسألة أيضا، لكن الشيخ أفردها حتى يجعل أن هذه مسألة خلافية في مسألة من كان عنده وضوء. فقال قراءة القرآن أيضا تحرم على من كان جنبا. وتكلمنا في المسألة هذه بالتفصيل، ولمن كان جنبا من الذكور فإنه يجب عليه رفع الجنابة، لا يقرأ القرآن إلا بعد رفع الجنابة. ورفع الجنابة يكون سهل بالنسبة لديه، يقتمس في البحر ولا يغتسل ترتفع الجنابة، إذن لا يجوز قراءة القرآن إلا بعد الاغتسال. أما المرأة التي هي حائض أو نفساء تطول بها، فهذه قالوا لها أن تقرأ لأنها معذورة ولا تستطيع رفع الحدث الذي هي فيه. فقد تكون حافظة القرآن تريد أن تراجع أو تعلم أولادها وهكذا، ولكن قالوا لا تمسك المصحف، وإنما تقرأ من حفظها أو من يعني حائل بينها وبين القرآن أو بجهاز مثل الأجهزة هذه، وهذه التي يعني تستطيع بها تفعل هذا. إذن هذه مسألة يعني فيما يتعلق بما يكون من قراءة القرآن. نعم. ذكر المسألة الأخيرة فيما يحرم، قال اللبث في المسجد إلا بوضوء، يعني الجنب لا يمكث في المسجد، ليس له أن يمكث في المسجد. وهذا قال يشمل الذكر والأنثى إلا عذر شديد، وذكر الدليل قل يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني بدون يعني عندما يسكر ويفقد عقله. ثم قال حتى تغتسلوا، يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، ولا جنبا الجنابة كما في المثل الباب هذه، إلا عابر سبيل حتى تغتسل، يعني معنى هو في المسجد لا بأس لكن يجلس. استثنى أهل العلم الرجال، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا أجنب أحدهم، كان بعضهم يبات في المسجد، إذا أجنب أحدهم فإنه إذا أراد أن يمكث في المسجد يتوضأ، وإذا توضأ أذن له المكوث في المسجد. أما المرأة يقول لا، فالأحوط الأحوط للمرأة أنها لا ترد على المسجد وهي حائض، والمرأة ليست من أهل المساجد، الأصل أنها ليست من أهل المساجد، فلا ترد على المسجد إذا كانت حائض أو نفساء. أما الرجل فإنه إذا استدعى مجيء المسجد بحاجة، قد يكون رجل ليس له مأوى عبر سبيل في موضع، فإنه إذا كان جنب يتوضأ ينام في المسجد أو يقعد في المسجد وهكذا. على هذا التفصيل إن شاء الله يكون الأمر يعني واضح.
قلتم يعني أنه يحرم أو هو الأحوط يعني
بالنسبة للرجل يجوز إذا توضأ،
نعم.
أما المرأة لا، وهذا هو الأحوط، وعليه أهل العلم بعض أهل العلم وبعضهم يجوز مثل الرجل. هذا اللي يرجعه الشيخ، نقول لا يجوز إلا الرجل بعد ما يتوضأ.
بعد ما يتوضأ
الرجل
ما يغتسل بس يتوضأ فقط،
هو يخفف
يخفف.
هنا نود أن نذكر الأغسال المستحبة، الآن ذكرنا الأغسال الواجبة، فهناك أغسال مستحبة نبدأ نذكرها، اشتركوا إن شاء الله في ذكرها. أول هذه الأغسال المستحبة على الراجح غسل الجمعة، وعند بعض أهل العلم يرونه واجب، الشيخ لم يذكره لأنه يراه مستحب، إذن هذا غسل مستحب يوم الجمعة يغتسل، ويغتسل متى يبدأ غسل الجمعة؟ قالوا على الصحيح يبدأ بعد طلوع الفجر الصادق يبدأ غسل الجمعة، والشيخ يرجح الاستحباب، وبعض أهل العلم يقولوا بالوجوب على اختلاف المسألة هذه. طيب إيش آخر ثاني؟ تذكروا
غسل العيدين،
غسل العيدين، عيد صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. طيب ماذا بعد ذلك؟
دخول مكة.
دخول مكة أيضا، جزاك الله خير. أيوة ماذا؟
نقول
قل
إذا أراد أن يحرم
الحرام. نعم هذا يحتاج أيضا غسل للحرام. طيب في شيء آخر؟
مثلاً ميتاً فيغتسل ولا؟
لا هذه تكلمنا فيها. طيب هذا الذي يعني يظهر، وقد تكون هناك تخفى في محلات تذكر، من ما دون هذه تكون أغسال مستحبة. مع ذا الذي الجمعة في اختلاف، ولا شيخ ذكر مجمل الأغسال الواجبة، وهذا الذي ينبغي الإنسان يعلم. أما المستحب إذا فعله كان بها، إذا لم يفعله ليس عليه شيء. واضح؟ أيوه.
سمعت شريط الشيخ العثيمين.
ها؟
السمين هل يعني تراجع عن هذا القول؟
الله أعلم. هذا الشريط نبغى نعرف متى قالوا وهذا متى ألفوا. لابد ما أعرف ما سبق وما لحق. لكن هو أنا لا يرجع هذه.
الشيخ الذي دخل في الإسلام ولم يروا يكون مستحب له الغسل أو ما يستحب؟
ما ذكر الشيخ في دخل الإسلام الوجوب.
نعم.
إنه أقول في أمر. ذكر الشيخ الوجوب يعني. لكن بعض أهل يرون أنه مستحب.
يرون أنه مستحب.
أكثر يرون أنه مستحب.
جزاكم الله خير. خلصنا؟ لأن وقت الصلاة
طيب. صلي المغرب وبقي معنا درسان. الدرس الأول أحكام التيمم، والدرس الأخير النجس والطاهر، بيان النجاسات. ونكون إن شاء الله انتهينا من هذه الدورة بإذن الله تعالى.